واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نشرع بحول الله تعالى في باحث الدليل الشرعي غير اللفظي. قبل الشروع في مباحث دلالة الفعل، لا بأس أن نقدم لذلك بمقدمات. المقدمة الأولى، تقدم فيما سبق أن الدليل الشرعي تارة يكون دليلا لفظيا وأخرى دليلا غير لفظي، وسر هذا التقسيم يبتني على تفسير السنة بأنها قول المعصوم وفعله وتقريره، فإننا متى ما بنينا على توسعة مفهوم السنة إلى ما يشمل الفعل والتقرير، فقهرا حينئذ سيكون الدليل الشرعي تارة لفظيا وأخرى غير لفظي. وأما لو بنينا كما بنى عليه بعض أهل الخلاف على أن السنة تنحصر بقول المعصوم فقط، فحينئذ قهرا ستكون نتيجة أن الدليل الشرعي دليل لفظي فقط ولا يوجد عندنا دليل غير لفظي. إذن فهذا التقسيم يأتي على ضوء ما يلتزم به شيعة أهل البيت عليهم السلام من تعميم عنوان السنة لقول فعل المعصوم وتقريره أيضا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، لا شك أن فعل المعصوم عليه السلام حجة كقوله بلا فرق، وذلك بمقتضى عصمته عليه السلام، فإنه حتى لو لم يقم عندنا دليل خاص على أن فعل المعصوم عليه السلام حجة، إلا أننا بعد أن التزمنا، وهذا من أصول مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بعد أن التزمنا بأن الأئمة الطاهرين عليهم السلام معصومون، فبمقتضى هذا الالتزام تثبت الحجية لأفعالهم أيضا. وهذا ما تدل عليه، إلى جانب ذلك ما تدل عليه عدة من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، نظير قوله تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ذلك يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة في حق غيره، ولغيره أن يتأسى به في فعله، ونظير ذلك بالنسبة لبقية المعصومين عليهم السلام أيضا وارد وواضح. المقدمة الثالثة وهي المهمة، أن دلالة الفعل كما حرر في علم الأصول تختلف عن دلالة اللفظ، فإن دلالة اللفظ يمكن أن يتمسك فيها بالإطلاق، بينما دلالة الفعل لا يمكن أن يتمسك فيها بالإطلاق. بما هو فعل. ولذلك يقول الأصوليون إن الفعل لا لسان له، ومرادهم من أن الفعل لا لسان له يعني أن الفعل لا إطلاق له كما هو الحال بالنسبة إلى اللفظ. فإن اللفظ على طبق ما تقدم عندنا في مباحث الإطلاق عندما يتكلم المتكلم ويختار لفظا من ألفاظ الطبيعة ويختار لفظا من ألفاظ الأجناس وهو في مقام البيان، ومع ذلك لا يأتي بقيد لتقييده، ينعقد إطلاق لكلامه بمقتضى قرينة الحكمة. بينما هذا لا يمكن تحققه لفعله، إذ أنه عندما يفعل فعلا فالفعل في نفسه غير قابل للتقييد بفعل آخر، وإذا كان غير قابل للتقييد بفعل آخر يكشف عن المراد من الفعل الأول، فحينئذ لا ينعقد إطلاق للفعل، كما أنه لا تقييد له لا إطلاق له. وبالتالي فإن الفعل بمقتضى القاعدة الأولية، بمقتضى الأساس الأولي، لا إطلاق له، وإذا كان لا إطلاق له فإنه يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. القاعدة الأساسية التي ينبغي البناء عليها في التعامل مع دلالات الأفعال أن الأفعال لا إطلاق فيها، وإذا كان لا إطلاق فيها لأنها لا لسان لها فحينئذ يقتصر دائما على المورد المتيقن، يقتصر على المورد المتيقن. وبعبارة أخرى، الفعل بما هو فعل لا لسان له، ولكنه من خلال القرائن المحتفة به قد يكون له لسان، قرائن مقالية، قرائن حالية، قد يكون له لسان، ولكن هذا ليس كلامنا فيه الآن، كلامنا في القاعدة الأساسية. الفعل بما هو فعل لا لسان له، فإذا كان لا لسان له لا إطلاق له، فإذا كان لا إطلاق له يقتصر منه على ماذا؟ على القدر المتيقن فقط في مقام الاستفادة. وبالتالي فلو صدر فعل من المعصوم عليه السلام وهذا الفعل الصادر منه لم نعلم وجه دلالته، لم نعلم وجه دلالته، هل صدر منه لكونه فعلا طبيعيا؟ افترض أن المعصوم عليه السلام كان يتوضأ، فبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، أو مثال أوضح من ذلك أن المعصوم عليه السلام عندما غسل وجهه بدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فهل يستفاد من ذلك لزوم الغسل من الأعلى أو لا أقل يستفاد من ذلك استحباب الابتداء من الأعلى في الغسل أو لا يستفاد شيء من ذلك؟ نقول إذا لم تكن هنالك أي قرينة الفعل بما هو فعل، بغض النظر عن أي قرينة محتفة به، هذا الفعل بما هو فعل لا لسان له، هذا الفعل لا يستطيع أن يقول أنا مستحب، أنا راجح، أنا لازم، هذا الفعل صامت لا كلام له. فكما نحتمل أن هذا راجح ونحتمل أن الرجحان تارة على مستوى الوجوب أخرى على مستوى الاستحباب، نحتمل أيضا أن هذا كان فعلا طبيعيا تصرفا طبيعيا، فإن الإنسان حتى في غير مقام الوضوء إذا غسل وجهه فإنه يبدأ الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فالإمام بمقتضى الحركة الطبيعية وضع يده من الأعلى وجرها إلى الأسفل، فلا يدل ذلك على عدم جواز النكس والمسح من الأسفل والغسل من الأسفل إلى الأعلى. إذن نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن هنا هو الجواز، أنه يجوز الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا أن ذلك واجب ولا أن ذلك مستحب، بل ولا أن ذلك ماذا مباح بالإباحة الخاصة، بل أكثر ما هناك هذا التصرف فعل مباح بالإباحة العامة، ولك أن تقول بأنه ليس بمحرم، أن هذا الفعل ليس بمحرم، هذا هو القدر المتيقن يقتصر عليه. إذن فالقاعدة الأساسية التي ننطلق منها في مبحث دلالة الفعل أن فعل المعصوم عليه السلام وكذلك فعل غيره لا فرق فيما لو أردنا أن نستنطق الأفعال، الفعل بما هو فعل لا لسان له، فإذا كان لا لسان له كما ذكرنا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. بعد هذه المقدمات الثلاث نقول عندما يصدر فعل عن المعصوم عليه السلام فما هي دلالة هذا الفعل على الحكم الشرعي؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال نقول بأننا تارة نحرز صدور الفعل عن المعصوم عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي، نحرز صدور الفعل عن المعصوم عليه السلام في مقام التعليم، وهذا وارد بالنسبة إلى مثلا الوضوءات البيانية كما يعبر عنها الفقهاء، والمراد من الوضوءات البيانية الوضوءات التي كان يحكيها المعصومون عليهم السلام عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. فمثلا ورد في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قام الإمام الباقر بنفسه وطبق عملية الوضوء النبوي. يعبر عن هذه الرواية وعن أخواتها بروايات الوضوء البياني أو الوضوءات البيانية، فهنا نحرز أن المعصوم عليه السلام في مقام التعليم، أو ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهي واردة من طريق الفريقين صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا كان المعصوم عليه السلام في مقام التعليم فحينئذ تنعقد لفعله دلالات شرعية بلا شك وبلا ريب، إلا أن هذه الموارد موارد محدودة وموارد قليلة، وهي محفوفة بقرائن، هذه القرائن موجبة لظهور الفعل المعصوم في التعليم، وبالتالي فدلالاته تكون دلالات واضحة معينة ويؤخذ بها بحسب ما دلت عليه. وتارة أخرى وهذا هو محل الكلام، لو صدر الفعل من المعصوم عليه السلام ولم تقم عندنا قرينة على أن المعصوم في مقام التعليم، لم تقم عندنا قرينة على أن المعصوم في مقام البيان. فهنا بأي مقدار يمكن أن يستفاد من الحكم الشرعي، من الفعل المعصوم؟ بأي مقدار يمكن أن يستفاد من الفعل المعصوم؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو محل الكلام. قلنا بأن القاعدة كما ذكرنا في المقدمة الثالثة، بأن القاعدة هي الأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن. فهل يمكن الخروج عن القاعدة في موارد معينة؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن لنا تأسيس ضوابط وقرائن عامة يستفاد منها في مقام التعامل مع فعل المعصوم، أو لا يمكن ذلك؟ هنا حاول السيد الشهيد قدس الله نفسه إبراز قرائن عامة، صياغة قرائن عامة، وهذه القرائن العامة يمكن أن يستفاد منها في موارد عدم قيام قرينة خاصة على ماذا؟ على كون المعصوم في مقام التعليم. وإن لم تقم عندنا قرينة خاصة، إلا أنه يمكن الاستفادة من القرائن العامة، إبراز نكات عامة، هذه النكات العامة نلجأ إليها ونستفيد من فعل المعصوم عليه السلام بما يتناسب مع تلك النكات. ولأجل أن يتضح هذا المطلب مفصلاً، نقول بأن فعل المعصوم عليه السلام تارة يكون عملا وأخرى يكون تركا، والكلام في كلا المقامين، أن فعله سواء كان عملا أم كان تركا، هل يمكن استنباط دلالة شرعية منه أم لا؟ فنأتي أولا إلى الصورة الأولى وهي صورة العمل، ثم نأتي إلى صورة الترك. أما صورة العمل فنقول هنالك ثلاث نكات أو ثلاث قرائن عامة يمكن الاستفادة منها أو يمكن من خلالها الاستفادة من فعل المعصوم. النكتة الأولى أو القرينة الأولى هي أن يكون الفعل الذي صدر عن المعصوم عليه السلام فعلا عباديا، أن يكون الفعل الذي صدر عن المعصوم فعلا عباديا، كما لو كان صلاة مثلا، أو كان صياما، أو كان ما شاكل ذلك، فحينئذ يمكننا ماذا؟ يمكننا القول بأن فعل المعصوم يدل على الاستحباب، أو يدل على الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. فهنا بعد أن كنا نأخذ بالقدر المتيقن فقط بمقتضى القاعدة، وهو أن الفعل الصادر من المعصوم ليس بمحرمين، تجاوزنا القدر المتيقن إلى دلالة ماذا؟ أعلى وأكبر وأوسع، وهي أن الفعل هذا دال على رجحان العمل، وبالتالي فيمكن للفقيه أن يستنبط من فعل المعصوم عليه السلام هذا رجحان العمل في حق المكلف. وبما أنه لا يصدر ولو بعنوان رجحانه بنية القربة المطلقة بغض النظر عن الوجوب وماذا والاستحباب، هذه قرينة عامة. القرينة الثانية من القرائن هي أن لا يكون الفعل بمقتضى الطبع العقلائي، وبعبارة أخرى أن يكون الفعل على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، وهذا مثلنا له في الوضوءات البيانية. قلنا في الوضوءات البيانية ورد أن المعصوم عليه السلام كان يغسل من الأعلى إلى الأسفل، وذكرنا أن هذا هو مقتضى الطبع العقلائي، وبالتالي فلا توجد في هذا الفعل نكتة عامة يمكن على ضوئها استفادة شيء من فعل المعصوم، ولكن يوجد عندنا أيضا في الروايات، في روايات الوضوء البيانية، يوجد عندنا أن المعصوم عليه السلام قد اغترف بيده اليمنى وصب في اليسرى ثم غسل اليمنى، هذا قطعا على خلاف ماذا؟ على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، فإن من يريد غسل يده اليمنى لا يلجأ إلى أخذ شيء بيده اليمنى يضعه في اليسرى ثم يغسل اليسرى، بل يبادر مباشرة إلى الأخذ باليسرى وغسل اليمنى. فهذا الفعل عندما يصدر من المعصوم عليه السلام يعلم أن هذا الفعل ليس جائزا فحسب، بل هو دال على الرجحان، بل هو دال على الرجحان. لماذا؟ لأن هذا الفعل على خلاف الطبع العقلائي، فلو كان هذا الفعل جائزا لما كان المعصوم يلجأ إليه بهذه الطريقة، لو كان جائزا فحسب، إذ لا فرق حينئذ بين أن يأخذ بيده اليمنى ويصب في اليسرى ثم يغسل اليمنى، وبين أن يأخذ باليسرى مباشرة ويصب على اليمنى، بل هما إذا كان جائزا بل هما سيان، ولا شك أن الأول سيكون ماذا؟ أكثر كلفة من الثاني، والمعصوم عليه السلام إن لم يكن معصوما فلا أقل هو من العقلاء وعاقل، لا يمكن أن يلجأ إلى هذه الطريقة المطولة لأجل تحقيق الغرض الذي يحصل بطريقة مختصرة وسهلة. فيعلم من لجوء المعصوم إلى الطريقة الأخرى التي على خلاف مقتضى الطبع، يعلم أن ذلك لرجحانها، يعلم أن ذلك لرجحانها الأعم من الوجوب والاستحباب. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة من القرائن العامة هي تكرار صدور الفعل من المعصوم عليه السلام، فإن تكرار صدور الفعل من المعصوم عليه السلام يدل على ماذا؟ لا يدل على جوازه فقط، بل يدل على رتبة أعلى، يدل على رجحان الفعل. ولكن هذا يمكن إدراجه، يعني هذه القرينة يمكن إدراجها في القرينة السابقة، إذ أن تكرار الفعل تارة يكون فعلا بمقتضى الطبع العقلائي فتكراره وعدم تكراره سيان، وتارة يكون على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، فيعلم من تكراره ماذا؟ أنه ليس جائزا فحسب، بل هو راجح رجحانا مؤكدا، راجح رجحانا مؤكدا، بحيث أن المعصوم عليه السلام لا يتركه في حال من الأحوال، فيستفاد من ذلك رجحانه رجحانا مؤكدا. فإذن هذه القرينة العامة الثالثة وإن كانت تنطوي في الثانية إلا أن دلالتها أرقى من الثانية، يعني هي تؤكد الثانية وزيادة. ف فالثانية تؤكد الرجحان، وهذه ماذا؟ تؤكد الرجحان بشكل أقوى، تؤكد الرجحان بشكل أقوى. ولذلك أمثلة كثيرة في حياة المعصوم عليه السلام، مثلا كان من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ما يستفاد من روايات السيرة، هنا يستفاد من روايات السيرة في مثل هذه الأمور، كان من سيرته عليه السلام أن يتطيب عند كل صلاة، كان من سيرته عليه السلام أن يأكل الملح قبل الطعام. أكل الملح قبل الطعام ليس مقتضى الطبع القلائي. كان من سيرته، وهكذا الروايات التي تعبر عن سيرة المعصوم عليه السلام، فهذه الروايات يستفاد من تكرار المعصوم بحيث كان من سيرته، يعني أنه كان محافظا على ذلك، يستفاد أن هذا الفعل ليس راجحا، ليس جائزا، بل ليس راجحا فحسب، وإنما راجح رجحانا مؤكدا. إذن نعود إلى ما كنا فيه، وهو أنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة فإن فعل المعصوم لا لسان له، ولكننا يمكننا إبراز نكات وقرائن، هذه القرائن يمكن أن يستفاد منها في توسعة الاستفادة من فعل المعصوم عليه السلام. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى والفرض الأول. وأما الصورة الثانية وهي ترك المعصوم لعمل معين، ترك المعصوم لعمل معين أيضا مقتضى القاعدة الأولية فيه هو ماذا؟ هو عدم الوجوب، إذ هذا هو القدر المتيقن. القدر المتيقن من تركه أن هذا الفعل ليس بواجب، أما أن هذا الفعل مرجوح، سواء كانت المرجوحية مرجوحية إلزامية حرمة، أم كانت هذه المرجوحية كراهتية غير إلزامية كراهة، لا يستفاد من ذلك. القدر المتيقن أن هذا الفعل ماذا؟ ليس بواجب، أما أنه حرام أو مكروه فإن ذلك لا يستفاد من الفعل بما هو فعل. ولكن هل يمكن إبراز قرينة عامة أيضا في موارد ترك المعصوم للفعل؟ هل يمكن إبراز قرينة عامة للاستفادة من فعل المعصوم بما يتجاوز دائرة القدر المتيقن أم لا؟ هنا يمكن أن يستفاد من المباني الكلامية في النتائج الأصولية، وذلك إذا رجعنا إلى مبحث العصمة، فلا شك عندنا أن المعصوم عليه السلام معصوم عن الحرام، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أن المعصوم عليه السلام هل هو معصوم عن ترك المكروه ومعصوم عن ترك الأولى أم لا؟ وإذا لم يكن معصوما عن ترك المكروه وعن ترك الأولى فهل هو غير معصوم عنه مطلقا، يعني بحيث للمعصوم عليه السلام أن يأتي بترك بالأولى بخلاف الأولى وأن يأتي بالمكروه مكررا، أم أنه غير معصوم عنه إذا كان بنحو المرة والمرتين؟ لا شك أن سعة العصمة تختلف على ضوء اختلاف هذه المباني، فمن يرى أن المعصوم ليس بمعصوم عن ترك الأولى وترك المكروه مطلقا، فعنده أن المعصوم لا فرق بين أن يأتي بالمكروه مرة بين أن يأتي به ألف مرة، بين أن يترك الأولى مرة بين أن يتركه ألف مرة، لا فرق في ذلك. يقول المعصوم غاية ما ثبت عندنا أنه معصوم عن الحرام لا أكثر من ذلك. هنالك من يترقى في توسعة دائرة العصمة يقول كلا، المعصوم وإن لم يكن معصوما عن ترك المكروه إلا أنه ليس غير معصوم على الإطلاق عن ذلك. لما؟ يقول لأن فعل المعصوم للمكروه مكررا يخل بشأن المعصوم، يخل بمقام المعصوم، فإن ذلك لا يتناسب مع المؤمن العادي أن يصر على المكروه، فكيف يتصور ذلك في حق المعصوم عليه السلام؟ وبالتالي فإن هؤلاء يوسعون دائرة العصمة بأكثر مما عليه المبنى الأول المسلك الأول. وهنالك كما هو الحق من يوسع دائرة العصمة للمنع من ترك المكروه على الإطلاق، للمنع من فعل المكروه على الإطلاق، وللمنع من ترك الأولى على الإطلاق، فالمعصوم لا يترك الأولى مطلقا لا مرة ولا مرتين، فضلا عن غير ذلك. خب، على ضوء هذه المباني، على ضوء النتيجة التي نبني عليها في علم الكلام، لنا أن نبرز نكتة أصولية في المقام في هذه المسألة، فنقول بأن فعل المعصوم عليه السلام إذا صدر منه عدم الفعل، الترك بعبارة أخرى، الترك إذا صدر من المعصوم عليه السلام فتارة يصدر منه مكررا وتارة يصدر منه مرة واحدة بحسب ما وصل إلينا من الأدلة، فإذا كان الترك قد صدر من المعصوم عليه السلام مرارا وتكرارا، وعلمنا وكان مبنانا في علم الكلام على أن المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يصدر منه ماذا؟ لا يمكن أن يصدر منه المكروه مكررا، ولا يمكن أن يصدر منه ترك الأولى مكررا، فيعلم بأن هذا الفعل الذي تركه لا أنه فقط ليس بواجب، بل هو ماذا؟ بل هو مرجوح، بل هو مرجوح. الأعم من المرجوحية بمستوى الحرمة والمرجوحية بمستوى الكراهة، إذ أن الفعل ما دمنا قد بنينا على أن المكروه لا يمكن أن يصدر مكررا، فعندما يتكرر من المعصوم ترك هذا الفعل حينئذ يعلم ماذا؟ يعلم بأنه مرجوح، إذ أن المرجوح لا يصدر من المعصوم مكررا، فما دام قد تركه في كل مورد علم بأنه مرجوح، فيمكن للفقيه أن يستنبط المرجوحية من هذا الفعل الأعم من المرجوحية الإلزامية وغير الإلزامية. وأما إذا بنينا على المبنى الأول، إذا بنينا على المبنى الأول الذي لا يفرق بين المكرر وغير المكرر، فحينئذ لا يمكننا أن نستفيد شيئا في المقام. وأما إذا صدر الفعل أو الترك، بعبارة أخرى إذا صدر الترك مرة، يعني بحسب ما وصلنا من الأدلة لم يصلنا أن المعصوم عليه السلام كان من سيرته ترك ذلك، بل الذي وصل أن المعصوم ترك ذلك، ما أنه كان من سيرته الترك لم يصلنا، فتركه مرة أو عشرا أو عشرين لا نعلم، المهم أن الذي وصلنا أن المعصوم ترك ذلك، فهذا هل يستفاد منه المرجوحية ولا يستفاد منه؟ هنا تأتي نتائج المباني الكلامية. خب، المبنى الأول واضح أن نتيجته عدم استفادة المرجوحية، إذ أن المعصوم ليس بمعصوما عن المرجوح، فلعله تركه لأجل عدم كونه واجبا، لأجل أنه مباح بالإباحة العامة. ولكن إذا بنينا على المبنى الثالث، وهو أن المعصوم عليه السلام ماذا؟ لا يترك الأولى ولا يفعل المكروه على الإطلاق، فحينئذ يعلم من الترك أن هذا المتروك مرجوحا، أن هذا المتروك مرجوح بالمرجوحية العامة التي لنا أن نقيم قرائن أخرى على تحديد أنها من قبيل المرجوحية الإلزامية أو غير الإلزامية. فإذا هنا يمكن الاستفادة من المبنى الكلامي في إبراز نكتة عامة أو قرينة عامة أو العكس، فإن استطعنا من خلال المباني الكلامية أن نبرز قرينة عامة فهي، ويمكن أن نستفيد منها في مقام الاستنباط، وإن لم نستطع أن نبرز نكتة عامة فحينئذ يكون ترك المعصوم عليه السلام بل مجملا، وإذا كان مجملا لم يمكن أن يستفاد منه أكثر من عدم الوجوب. هذا تمام الكلام في مقدار ما يستفاد من دلالة فعل المعصوم عليه السلام، إلا أن هنا إشكالا، وهذا أو نكتة أو تنبيها ينبغي الوقوف عنده، وهذا التنبيه يجر إشكالا، تنبيه يجر إشكال. أما التنبيه فهو أن فعل المعصوم عليه السلام إنما يستند إليه إذا لم يعلم أنه من خصوصيات المعصوم، فقد ثبت عندنا أن المعصومين، أن أفعال المعصومين على نحوين، هنالك أفعال تختص بهم كصلاة الليل مثلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، فإن وجوب هذا الفعل كان خاصا برسول الله، أو جواز الزواج بأكثر من أربع فإنه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وما شاكل ذلك. فإذا علمنا بأن هذا الفعل من مختصات المعصوم، حينئذ لم يمكن أن يستفاد منه في استنباط حكم شرعي، وإذا علمنا بأنه ليس من مختصاته فلنا أن نستفيد منه. وأما إذا شككنا في أنه من مختصاته أو ليس من مختصاته، فهنا كلمة الأعلام مختلفة. عند احتمال الخصوصية هل يمكن استنباط الحكم الشرعي من فعل المعصوم أم لا؟ عند الاحتمال، والذي يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في المقام، أن فعل المعصوم مع احتمال الخصوصية لا يمكن أن يستنطق منه الحكم، هذا مقتضى القاعدة. إذ أن القاعدة أن الفعل لا لسان له، فإذا كان لا لسان له ولم بلي، وإذا كان لا لسان له فنحن نشك في أنه مطلق يعم غير المعصوم وهو مقيد بالمعصوم، فحينئذ مقتضى القاعدة الأولية حصر هذا الفعل في المعصوم. وإذا كان مقتضى القاعدة الأولية لا سبيل للخروج عن ذلك إلا أن تقوم قرينة على ماذا؟
على إرادة المعصوم،
على أنه ليس من مختصات المعصوم. وهذه نكتة مهمة جدا يستفاد منها فيما يرتبط بالتمسك بأفعال المعصومين. فإن كثيرا من المستدلين قد يتشبثون ببعض أفعال المعصومين عليه السلام لإثبات أن هذا الفعل راجح في حق غيره، والحال أن بعض أفعال المعصومين مما لا تقبل ذلك. افترضوا كخروج الزهراء عليه السلام عند خطبتها بعد أخذ أمير المؤمنين عليه السلام، فكثير من الكتاب يستند إلى هذا الفعل لإثبات أن خروج المرأة المطالبات السياسية وغير ذلك هو راجح، وهذا خطأ فادح جدا، إذ يحتمل أن هذا يختص بها عليها السلام. لماذا؟ لظرف معين اقتضاه، اقتضى ذلك التصرف منها، اقتضى ذلك الخروج منها، سيما وأن هذا الخروج هو على خلاف الأدلة الأولية. على خلاف الأدلة الأولية الآمرة بجلوس المرأة في بيتها، وبالتالي ما دمنا نحتمل الخصوصية في فعلها فالفعل لا يمكن تعميمه لغيرها إلا أن ننصب قرينة على ماذا؟ على عدم الاختصاص ولا قرينة. فإذا مقتضى القاعدة الأولية أن أفعال المعصومين إذا علم باختصاصها بالمعصوم فلا تسرى لغيره، وإذا علم بعدم الاختصاص أمكن الاستفادة منها لغيره، وإذا احتمل الاختصاص فحكمه حكم العلم بالاختصاص، فحكمه حكم العلم بالاختصاص. قلنا هذا تنبيه، هذا التنبيه يجر إشكالا، والإشكال فحواه أن بلي أن احتمال الخصوصية إذا كان مانعا من الأخذ بفعل المعصوم فإن الخصوصية لا تنفك عن المعصوم، إذ أن المعصوم إما نبي إما إمام، فإذا صدر منه الفعل احتملنا أن هذا الفعل لأجل إمامته، لأجل خصوصية إمامته أو لأجل خصوصية نبوته، وإذا احتملنا ذلك فحينئذ لا يمكن الأخذ بشيء من أفعال المعصومين. وبعبارة أخرى إن احتمال الخصوصية لا ينفك عن فعل من الأفعال، ومقتضى ذلك أن جميع الأفعال لا يمكن الأخذ بها، إلا أن هذا يمكن الجواب عنه بأن خصوصية النبوة وكذلك خصوصية الإمامة هاتان الخصوصيتان غير دخيلتين في ماذا؟ في اختصاص المعصوم بأحكام معينة بأفعال معينة إلا في موارد مخصوصة. فما لم يقم عندنا دليل على أن ذلك من مختصات المعصوم بما هو نبي، لا بما هو في ظرف خاص، أو من مختصات المعصوم بما هو إمام، فلنا أن نستفيد من الأدلة العامة في تسرية الفعل لغيره من قبيل ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن هذه الآية دلتنا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله مع أن خصوصية النبوة موجودة عنده إلا أنها تعم غيره أيضا، وبالتالي فإن خصوصية النبوة وخصوصية الإمامة لا تؤثران في ماذا؟ في تعميم الحكم لغير المعصوم، وإنما المؤثر هو احتمال الخصوصية النابع من ظرف خاص بالمعصوم، كصلح الإمام عليه السلام أو ثورة الحسين عليه السلام أو ما شاكل ذلك، أو ولاية مبايعة الإمام الرضا عليه السلام وتسلم ولاية العهد أو غير ذلك، التي يحتمل فيها أنها صدرت لظروف خاصة ترتبط بالمعصوم عليه السلام. هذا تمامها الكلام حول هذا المطلب، وأرجو أن يكون متضحا من غير أن أطبق، فإنه لم تبق لي طاقة على الكلام، والحمد لله رب العالمين.